الحلقة الثانية عشرة. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا للكتاب المسموع، حيث استمعنا في الحلقة السابقة من كتاب دروس من فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر إلى رأي سماحة السيد الشهيد قدس سره في وجوه إعجاز القرآن الكريم. وها هنا يتابع الكتاب بيان عدم إمكانية أن يأتي بشر بمثل هذا القرآن، حيث يقول سماحته مؤكدا أن البيئة الاجتماعية لا تنتج كتابا كالقرآن.
وهذا الأمر يستبطن قضية اجتماعية هامة، وهي أن فكر كل إنسان لا بد أن يكون متأثرا بنشأته ومحيطه الذي تربى فيه، فينصبغ بالأفكار الموجودة فيه. وحتى لو افترضنا وجود شخص ثائر أو متمرد على الواقع الذي ينتمي إليه، فإن ما يقدمه من أفكار لا يكون مقتطعا من فراغ تاريخي أو اجتماعي، بل إن التجربة الاجتماعية والتأمل في حال المجتمعات يفضي إلى أن هناك تناسبا بين السير التاريخي للأفكار التي يوجد فيها الشخص وما أنتجه. أما ما نريد أن نذكر أنه خارج عن السياق الطبيعي للمجتمعات، فهو أن يأتي شخص ويقدم شيئا خارج الإطار التاريخي بالكلية، وكأنه طفرة غير متصلة بشيء قبلها، فهذا الأمر هو الذي ينفيه التأمل التاريخي الاجتماعي. قال السيد الشهيد: إن القرآن شع على العالم من جزيرة العرب ومن مكة بصورة خاصة، وهي منطقة لم تمارس أي لون من ألوان الحضارة والمدنية التي مارستها مختلف المجتمعات الراقية نسبيا يومئذ. وكانت هذه أولى المفارقات التي برهنت على أن الكتاب لم يجري وفق القوانين الطبيعية الاعتيادية، لأن هذه القوانين تحكم بأن الكتاب مرآة لثقافة عصره ومجتمعه الذي عاشه صاحب الكتاب وتثقف فيه، فهو يعبر عن مستوى من مستويات الثقافة في ذلك المجتمع، أو يعبر على أفضل تقدير عن خطوة إلى الأمام في تلك الثقافة. وأما أن يطفر الكتاب طفرة هائلة ويأتي من دون سابق مقدمات وبلا إرهاصات بثقافة من نوع آخر لا تمت إلى الأفكار السائدة بصلة ولا تستلهمها، وإنما تقلبها رأسا على عقب، فهذا ما لا يتفق مع طبيعة الأمور في حدود التجربة التي عاشها الناس في كل عصر.
ومن ثم ينتقل سماحته لتأكيد استحالة تأليف بشر للقرآن الكريم من خلال تبيان عدم إمكانية النبي أن يأتي بالقرآن من دون اتصال بالغيب، فيقول:
حاصل هذا الأمر أن هناك وجها آخر من وجوه خرق العادة الاجتماعية التاريخية حصلت في القرآن، وهو حامل القرآن. فإن الراصد لأحوال الجزيرة العربية في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يتلقى أي تعليم كما هو معروف في التاريخ، لا يتوقع منه حسب العادة أن يأتي بالمعارف العميقة على المستوى الفلسفي والعقائدي والتشريعي والقيمي بمثل ما جاء في القرآن. فلا يوجد تناسب طبيعي عادي بين التنشئة التي تلقاها النبي من بيئته في الحجاز وبين معارف القرآن. ومن هنا يقطع الإنسان أن ما جاء به النبي لم يكن وليد شخصيته أو بيئته، بل هو نتاج اتصال النبي بما وراء الطبيعة. قال السيد الشهيد: إن القرآن بشر به وأعلنه على العالم فرد من أفراد المجتمع المكي، ممن لم ينل ما يناله حتى المكيون من ألوان التعلم والتثقيف، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد عاش بين قومه 40 سنة، فلم تؤثر عنه طيلة هذه المدة محاولة تعلم أو إثارة من علم أو أدب. وهذا يعد تحديا آخر من القرآن للقوانين الطبيعية، إذ لو كان القرآن جاريا وفق هذه القوانين لما كان من الممكن أن يجيء به فرد أمي لم يشارك حتى في ثقافة مجتمعه على الرغم من بساطتها، ولم يؤثر عنه أي بروز في عالم اللغة بمختلف مجالاتها، فيبز به الإنتاج الأدبي كله ويبهر بروعته وحكمته وبلاغته أعاظم البلغاء والعلماء. فهل رأيت في مجرى قوانين الطبيعة شخصا جاهلا بالطب لم يدرس عنه شيئا يتقدم بكتاب في الطب يبهر عقول الأطباء بما يضم من أسرار العلم وآياته؟ وهل رأيت في مجراها شخصا لا يحسن أن يكتب في لغة ما ولا يجيد شيئا من علومها يأتي بالرائعة التأريخية في حياة تلك اللغة ويكشف عن إمكانيات أدبية هائلة في تلك اللغة لم تكن تخطر على بال حتى يتصور الناس أنه ساحر؟ والواقع أن المشركين في عصر البعثة أحسوا بهذا التحدي العظيم وكانوا حائرين في كيفية تفسيره ولا يجدون تفسيرا معقولا له وفق القوانين الطبيعية، ولدينا نصوص تاريخية عدة تصور حيرتهم في تفسير القرآن وموقفهم القلق من تحديه للقوانين والعادات الطبيعية.
أما الدليل الثالث على عدم إتيان البشر بكتاب القرآن فهو اشتمال مطالب القرآن على أمور غيبية، وحول هذا يقول سماحة السيد:
وهذا اللون من الإعجاز واضح، فليس بمقدور البشر العاديين الاطلاع على المستقبل أو الماضي السحيق وهذا اللون من الإعجاز واضح فليس بمقدور البشر العاديين الاطلاع على المستقبل أو الماضي السحيق بأنظارهم وعقولهم، بل غاية ما يمكن أن يقدموه في هذا المجال هو تحليلات وتقديرات لا تتعدى كونها ظنونا واحتمالات. وأما القرآن فقد كان يذكر بلسان قطعي لا ظني بعض الأحداث التي ستجري في المستقبل والتي جرت بالفعل، وكذا كان يتحدى من يمتلك التاريخ كاليهود وأهل الكتاب بأن لديه علم الأمم والأنبياء السابقين. وفي ذلك يقول سماحة السيد الشهيد: إن القرآن الكريم يمتد بنظره إلى الغيب المجهول في الماضي البعيد وفي المستقبل على سواء، فهو يقص أحسن القصص عن أمم خلت وما وقع في حياتها من عظات وعبر وما اكتنفها من مضاعفات، يتحدث عن ذلك كله حديث من شاهد الأحداث كلها وراقب جريانها وعاشها وعاش في عصرها بين أصحابها. قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وقال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وهكذا مستمعينا ننهي حلقتنا بآيات من الذكر الحكيم عن قصص الأولين، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة وأنتم في أحسن حال ودمتم بألف خير.
وهكذا ننهي حلقتنا أعزائنا المستمعين بآيات من الذكر الحكيم عن قصص الأولين، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة وأنتم في أحسن حال دمتم بخير.